السر والجهار، فما يعيش الإنسان من لحظة إلا وهو يعيش في نعمة من نعم الله عز وجل، إما الظاهرة وإما الباطنة. فإن الله عز وجل قد أعلمنا في كتابه الكريم أن الإنسان مسبوغ في نعم الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإذا صبغ الشيء صار ذلك الصبغ يحيط به من جميع جوانبه. وهكذا الإنسان في هذه الحياة تحيط به النعم، نعم الله عز وجل من جميع جوانبه، من الأمام ومن الخلف، ومن اليمين ومن اليسار، ومن فوق ومن تحت، يتقلب ليلا ونهارا في نعمه، في نعم الله سبحانه وتعالى. لذلك الواجب على العبد أن يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى حتى يكون من الشاكرين. ما من إنسان إلا وهو منعم عليه، ما بين مقل ومستكثر. حتى المقل الذي هو بالنسبة لغيره يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي يتقلب فيها في كل لحظة وفي كل حين. إذا تأملنا سورة من القرآن الكريم من السور التي ذكرنا الله عز وجل فيها بنعمه كثيرا، وهي سورة النحل. هذه السورة إذا تمعن فيها المتمعن وعد فيها العاد نعم الله عز وجل يجد أن تلك النعم كثيرة جدا، ربما تفوق الأربعين نعمة يذكرنا الله عز وجل بها يذكرنا الله عز وجل بها في سورة واحدة، من النعم الظاهرة والباطنة، كإنزال الكتاب. افتتح الله عز وجل هذه السورة بأعظم نعمة أنعم بها على العباد، وهي الوحي. ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ذكر الله عز وجل هذه النعمة في مواضع كثيرة من هذه السورة: نعمة نزول الوحي، نعمة إنزال الكتاب. قال الله عز وجل في آخر صفحة منها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكم ذكر الله عز وجل فيها أيضا أنه أنزل الكتاب وأنه أرسل الرسل. وذكر الله عز وجل فيها أيضا نعمة العلم، هذه النعمة العظيمة التي ربما لا يبالي بها كثير من عامة المسلمين، نعمة الوحي. أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الشر إلى الخير. ذكرنا الله عز وجل بهذه النعمة في هذه السورة مرارا وتكرارا. أكثر ما حث الله عز وجل على تذكر النعم في هذه السورة، يذكرنا ربنا جل وعلا بنعم، ثم يقول في آخر الآية: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وتارة يقول بعد ذكر النعم: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وتارة يقول: إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وتارة يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وتارة يقول: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وهكذا يذكرنا الله عز وجل بنعمه ثم يطالبنا بأن نتفكر فيها وأن نتذكر فيها وأن نسمع لما نذكر به من نعم الله سبحانه وتعالى. يذكرنا الله عز وجل فيها في هذه السورة ببعض النعم ثم يقول في آخر المطاف: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فيجعل الله عز وجل معيار العبادة على قدر شكره على نعمه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لنا في هذه السورة: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. إلى آخر تلك الآيات التي ذكر الله عز وجل عباده بنعمه. بل قال الله عز وجل أيضا لنا في هذه السورة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وبعد أن ذكرنا سبحانه بنعمه قال الله: أفأمن الذين يمكرون السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. حذر الله عز وجل من أن يكون الإنسان ماكرا مقابل نعم الله سبحانه وتعالى. ينعم الله عز وجل علينا بالأمن فإذا بنا نسخر ذلك الأمن في معصية الله وفي التعدي على حدود الله عز وجل وفي انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أسدل علينا هذه النعم، هو القادر على أن يقبضها منا سبحانه وتعالى. بل في حال إنزال العذاب على العباد ما زال الله عز وجل يذكرهم بنعمه، ففي الغالب أن الله عز وجل ينزل عذابه فجأة، هذا غالب. وهذا من نعمة الله ومن رحمة الله أن العبد لا يدري إلا وقد أخذ أو عذب، أهون عليه من أن يأخذه الله عز وجل على تخوف. أخذ الله عز وجل قوم لوط على تخوف حين أنذرهم لوط عليه الصلاة والسلام، قال: موعدكم الصبح، وفي الآية الأخرى 3 أيام. فإذا بقي الإنسان على تخوف بأن يأخذه العذاب كان ذلك عليه عذاب، لذلك قال: أو يأخذكم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الله رؤوف ورحيم حتى يوم أن ينزل العذاب على من استحق العذاب من عباده ومن الناس. في هذه السورة ذكر الله عز وجل لنا مثلا عظيما عن قرية أنعم الله عز وجل عليها بالنعم، بنعمة الأمن التي هي من أجل نعم الله الظاهرة على عباده، وبنعمة كذلك طيب العيش. قال الله عز وجل: وضرب الله قرية مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ذكرهم الله عز وجل بنعم ظاهرة كالأمن وكذلك المطعم والمشرب، ثم ذكرهم الله عز وجل بنعمة هي باطنة وهي أعظم من ذلك كله، أن أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما لم يشكر الله لم يشكروا الله عز وجل على نعمه فلم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولم يسخروا تلك النعم في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أخذهم العذاب، من ذلك العذاب ما حصل لهم يوم بدر، ومن ذلك العذاب ما حصل لهم قبل ذلك أن أصابهم الله بالخوف وكذلك بالجوع، وسلط الله عز وجل عليهم جدبا وقحطا حتى كان ينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان، حتى رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يستسقي لهم. كل هذا في هذه السورة العظيمة. ذكر الله عز وجل أيضا في هذه السورة في آخرها، أثنى الله عز وجل على أفضل نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وصفه الله عز وجل بوصف عظيم، قال الله عنه: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. سورة عظيمة. لذلك ذكر ابن أبي حاتم، يذكر عن ابن أبي حاتم عليه رحمة الله أن من أسماء هذه السورة سورة النعم، لما ذكرنا الله عز وجل فيها بالنعم الكثيرة. وذكر ذلك أيضا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. شاهدنا من ذا وذاك أيها الإخوة أن نتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر في هذه النعم العظيمة التي من أجلها نعمة الإسلام. هذه النعمة التي لا تساويها نعمة، يوم أن اختارك الله عز وجل مسلما وأنت لا تزال جنين في بطن أمك، كتبك الله من أهل الإسلام. نعمة عظيمة، منة من الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نشكره على هذه النعمة. والله لو شكرناه ليلا ونهارا وسرا وجهارا على هذه النعمة ما أدينا شكرها، لأنها نعمة مصيرها جنة الله، مصيرها النجاة من نار الله ومن الخلود في النار عياذا بالله رب العالمين. وإنما الواجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أولا بقلوبنا، أن نعترف أن ذلك من فضل الله عز وجل علينا. ثانيا، نشكر الله عز وجل بألسنتنا بأن نثني عليه سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ثالثا، أن نشكر الله عز وجل بجوارحنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بأن نسخر هذه الجوارح في طاعة الله، في أداء شرائع الله عز وجل وفي فرائضه، في اجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون شكر الله جل وعلا. لذلك عد كثير من أهل العلم أن عبادة الشكر من أجل العبادات، إذ أن بعض العبادات تكون بالقلب فقط، وبعضها تكون بالقلب واللسان، وعبادة الشكر لا تتم إلا بالقلب واللسان وكذلك الجوارح. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر قدماه من قيام الليل، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أكون عبدا شكورا؟ كان يعتبر عليه الصلاة والسلام ذلك القيام وذلك التعب الشديد شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه. فلنشكر الله عز وجل على نعمه، لو لم يكن من فضل الشكر أنه من أسباب رضوان الله، أن الله يرضى عنك. إذا رضي الله عز وجل عن العبد أفلح في الدنيا والآخرة. رضوان الله أعظم ما يتحصل عليه العباد في جنة الله سبحانه وتعالى، فما يأتيه من نعيم في الجنة إلا بعد رضوان الله. قال يقول الله عز وجل لأهل الجنة عندما يسألهم وعندما يطلب منهم أن يسألوا، فيقول في آخر المطاف: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. حتى النظر إلى وجه الله الكريم لا يتأتى إلا بعد رضوان الله سبحانه وتعالى. ذكر الله الجنان وما فيها من النعيم، ثم قال الله: ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل شيء. رضوان الله عز وجل الذي يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أن إنسانا يسحب على وجهه منذ أن يولد إلى أن يموت هرما، لو أنه عمر وصار شيخا هرما أي ابن 90 أو 100 لو أنه يصحب في هذه السنين كلها في رضوان الله لرأى أن ذلك قليلا يوم القيامة، يرى أن هذا العذاب وهو صابر على ذلك العذاب من أجل الله يرى أنه لا شيء مقابل أن يرضى الله عز وجل عنه. تتحصل على رضوان الله بالشكر. لما ابتلى الله عز وجل الأعمى والأقرع والأبرص من بني إسرائيل قال ذلك الملك لذلك الأعمى يوم أن كان شاكرا معترفا بنعم الله عز وجل قال لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وجاء عند مسلم عن أنس قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذا شربت شيئا ولو يسير فحمدت الله، والحمد هنا من شكر الله. أكلت ولو شيئا يسير ولو لقمة واحدة فحمدت الله، يرضى الله عز وجل عنك بهذا الشكر مقابل نعم الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن نشكر الله إذا شكرناه على نعمه، فإذا بربنا ينعم علينا بمقابل شكرنا له سبحانه وتعالى بأعظم نعمة، وهي نعمة الرضوان، أن يرضى الله عز وجل عن العباد. فكيف بمن يسر الله عز وجل له طرق الهداية من طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن دين الله والجهاد في سبيل الله فكان شاكرا لله سبحانه وتعالى. لا شك أن الله عز وجل يزيده من فضله ويرفع الله عز وجل عنه نقمة، فالله يرفع النقم عن العذاب بالشكر. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. هكذا يرفع العذاب عن كثير من العباد بمقابل أنهم من أهل الشكر لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يرفع الله عنك النقم يا أيها الشاكر ويسدل عليك النعم ويزيدك من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر الله عز وجل يعود نفعه علينا نحن عباد الله. الله عز وجل هو الغني الحميد، هو الغني الكريم سبحانه وتعالى. قال الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن نفع الشكر يعود علينا نحن الشاكرين يوم أن يرفع الله عنا نقمه، يوم أن يرضى عنا، يوم أن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. فلنكن من الشاكرين ولا نحقق أمل الشيطان فينا. يوم أن توعد ذلك العدو اللدود وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عداوة عظيمة، عداوة ليس فوقها عداوة، يتوعد أن يأتي من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال. لماذا؟ حتى يصرفنا عن شكر الله سبحانه وتعالى. لا نكن من أهل الكثرة الذين لم يشكروا الله، الذين قال الله عنهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، بل نكن من أهل القلة الذين قال الله عنهم وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفق الله الجميع إلى كل خير والحمد لله.